وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو ليس كتابا في تحريف العهد الجديد أو كما يسمى الإنجيل لسبب بسيط، وهو أن جميع النقاد في الغرب على اتفاق أن العهد الجديد قد تم تحريفه، فقضية التحريف قضية محسومة قد ختم عليها وانتهى أمرها، فهذه المخطوطات كلها قد تم تحريفها. النقاش اليوم هو تقريبا في مسألتين اثنتين فقط. المسألة الأولى هي استعادة نص العهد الجديد المفقود بعد أن فقد النص الأصلي، كيف نستعيده من خلال الوثائق القديمة والمناهج النقدية. الأمر الثاني هو هل أثرت التحريفات على سلامة العقيدة التي تتبناها الكنيسة، أي كشفنا لأقدم صورة للنص أو النص الأصلي عند من يزعم أنه بإمكاننا استعادة النص الأصلي، هل النص الأقدم أو الأصلي في تعارض مع عقائد الكنيسة اليوم. هذان هما موضوع البحث الأساسي لعلم النقد النصي للعهد الجديد، وهذا الكتاب يتناول المسألة الأولى. في النسخة الإنجليزية Hunting for the Word of God تناولنا المسألتين، غير أنني وأنا أضع النسخة العربية، طبعا النسخة العربية ليست مجرد نقل لما كتبته في النسخة الإنجليزية، حتى في هذا الموضوع موضوع استعادة النص الأصلي للعهد الجديد، النسخة العربية مطورة أكثر وفيها مباحث جديدة لم تذكر في النسخة الإنجليزية. وقد فكرت أن أضع موضوع مخالفة أقدم صورة بإمكاننا أن نصل إليها للعهد الجديد، مخالفتها لعقائد الكنيسة في قضية التثليث وقضية ألوهية المسيح وبعض القضايا الأخرى، لكنني ارتأيت أن أؤجل هذا الموضوع ليكون في كتاب مفرد لبحث هذه المسألة. لا، هذا الكتاب لا يتعلق بإنجيل المسيح، فالبحث عن إنجيل المسيح مسألة أخرى، وقد تناولت في النسخة الإنجليزية في الملحق الحديث عن الشواهد التاريخية على وجود إنجيل للمسيح. هذا الكتاب يتعلق بما يعرف مجازا بالإنجيل، وهو العهد الجديد، مجموع الأسفار المقدسة التي تقدسها الكنيسة بالإضافة إلى ما يعرف مجازا بالتوراة أي العهد القديم. فالكتاب متعلق فقط بما يعتقد النصارى اليوم أنه الإنجيل، والذي يسمى أيضا بالعهد الجديد، فالنصارى لا يعترفون بإنجيل نزل على المسيح عليه السلام. ليس المقصود أن النسخة الأصلية للإنجيل ضاعت، فضياع النسخ الأصلية لأسفار العهد الجديد 27 سفر الإنجيل الأربعة وبقية الأسفار من المجمع عليه أنها قد ضاعت، فليس هذا هو الموضوع. الموضوع متعلق بإعادة تركيب نص العهد الجديد. معرفة مسألة تركيب العهد الجديد مسألة مهمة جدا حتى نعرف الموضوع الذي نحن بصدد تناوله عند النقد، فإذا لم نعرف الموضوع سيكون حديثنا في الأمر طبعا مشوها وغائما. النصارى عندما يقرؤون يشترون نسخة من العهد الجديد من الأسواق، هذه النسخة لها تاريخ لإعدادها، ليست نسخة مستلمة من الأجيال السابقة حتى المسيح عليه السلام أو حتى التلاميذ أو حتى زمن الذين كتبوا بقية الأسفار، وإنما في هذه النسخة تاريخ. تاريخ هذه النسخة التاريخ الحديث يبدأ بإعداد نسخة يونانية مركبة ثم تترجم. معنى كلامي، حتى يعد النصارى مثلا نص ترجمة New International Version أو New American Bible، ماذا يفعلون؟ لابد أن تتكون في الأول مجموعة لجنة من العلماء المتخصصين في دراسات النص النقد النصي للعهد الجديد يجتمعون ويعدون نسخة يونانية. هذه النسخة اليونانية ماذا يفعلون؟ يجمعون الشواهد الثلاثة: المخطوطات اليونانية القديمة، وترجمات العهد الجديد القديمة، واقتباسات آباء الكنيسة. بعد ذلك ينظرون ويقارنون ويختارون من بين القراءات الكثيرة المتشاكسة، يختارون القراءة الصواب أو القراءة الأقدم، حتى لم تكن هي الصواب، أقدم قراءة ممكنة. طبعا عندما يتم إعداد هذه اللجنة لابد أن يكون هناك تجانس بين أفراد هذه اللجنة من العلماء، أنهم على منهج نقدي واحد في التعرف على القراءات الأفضل أو القراءات الأصلية. بعد المقارنة بين هذه الشواهد يختارون القراءة الأفضل، وبعد ذلك طبعا ينتهون من جميع نص العهد الجديد باللغة اليونانية لأنها لغة النص. ثم تأتي لجنة أخرى فتريد أن تقوم بإعداد ترجمة حديثة، فتأخذ هذا النص اليوناني، ولابد أن تكون طبعا اللجنة الحديثة أيضا متجانسة منهجيا، ثم تفكر نحن نريد اليوم إعداد ترجمة تراعي الحرفية مثلا، فيكون النزوع إلى أن تكون الترجمة حرفية، أو ترجمة تراعي المعنى أكثر من الحرفية، أو ترجمة تهتم باللغة الحديثة أكثر. يختاروا المنهج ثم ينقلون النص اليوناني إلى الإنجليزية إلى الفرنسية إلى الألمانية. قد تختار هذه اللجنة أن تخالف النص اليوناني الذي اختارته في بعض المواضع، لكن عامة هي تتفق على نفس النص. عامة جل الترجمات الحديثة الإنجليزية والفرنسية جلها يعتمد على النص الذي أعدته مؤسسة United Bible Societies UBS، واليوم وصلت طبعا المراجعة الخامسة، أو تعتمد نص نسلي ألاند، واليوم وصلنا إلى المراجعة 28 لهذا النص، يعني في مراجعة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وكذا، وكذلك الأمر فيما يتعلق بنص UBS. إذن هذا النص إذن هو نص مركب وليس بالنص المستلم من الأجيال الأولى، نص يعاد تركيبه. فنحن هنا نقول هل بإمكان العلماء وهم يعيدون تركيب هذا النص أن يصلوا إلى النص الأصلي؟ هذا هو موضوعنا وهذا هو معنى تركيب النص. طبعا رقم 5000 مخطوطة يونانية رقم مخيف، قد يعني يبهر غير المتخصص، وقد يبهر الذي يريد أن يؤمن بأصالة نص العهد الجديد كما هو موجود اليوم باللغة العربية أو الفرنسية أو الألمانية وغير ذلك. لكن عند النظر عن كثب ستكتشف أن الصورة مختلفة، ولذلك جاء هذا الكتاب لبيان هذه الحقيقة. فعندما يقال 5000 مخطوطة لابد أن يوزن الأمر بميزان الكيف لا فقط الكم، وحتى ميزان الكم لابد أن ينظر فيه بتفصيل. يعني مثلا، وهذه يعني الكتاب في حديثي عن تقويم قيمة المخطوطات يعتمد على بحث هام جدا قام به الناقد الكبير، طبعا أكبر نقاد في النقد النصي إيلدون إب، له مقال قيم جدا عن هذه المخطوطات، والكتاب ينقل خلاصة هذا البحث وفيه جداول كثيرة مهمة جدا. عندما نتحدث عن 5000 مخطوطة، هل تعلم أن 93% من هذه المخطوطات تعود إلى ما بعد القرن الثامن؟ ما بعد القرن الثامن. هل تعلم أن فقط 3% من هذه المخطوطات الكثيرة جدا تعود إلى القرون الخمسة الأولى؟ 3% فقط. هل تعلم أنه قبل القرن الثالث نحن لا نملك من نص العهد الجديد إلا 0.02% من كامل النص حتى نهاية القرن الثاني وبداية الثالث؟ طبعا هذا اعتمد على التاريخ الموجود في نسخة نسلي ألاند المراجعة 28 الأخيرة. قبل القرن الثالث نحن لا نملك من نص العهد الجديد سوى 0.02%. فعن أي عدد نتحدث؟ وهذا هو طبعا الرقم الموهم الذي يحاول من خلاله يعني إفحام وإبهار السامعين. وفي الكتاب تفصيل طويل، ستجد أن هناك كتب تأخر ظهورها في المخطوطات، ستجد أن كثير من المخطوطات المبكرة لا تضم إلا ورقات قليلة، وغير ذلك من التفاصيل التي ينقلها الكتاب حتى تتضح لك صورة أخرى تماما تختلف عما يروجه دعاة النصرانية وعلماء، وخاصة داني وارس في حديثه التدليسي. مثل هذه الدعاوى المشهورة والشائعة تجعل دائما القارئ مطالبا بأن يعود إلى الدراسات التخصصية والمقالات التخصصية والكتب التخصصية ليعلم حقيقة الحال. طبعا هذه الدعوة نشرها لي سترابل في كتابه The Case for Christ، وشاعت وذاعت، وذكرها أيضا نفسه بروس ماتزجر في أحد كتبه. لكن لابد أن نعلم ما هو قصد بروس ماتزجر. ليس قصده أنه بإمكاننا أن نستعيد النص الأصلي من خلال اقتباسات آباء الكنيسة، وإنما قصده أنه بإمكاننا أن نستعيد كامل النص، النص بشكله وليس بدقته، بعمومه وليس بأثارته الأولى، بإمكاننا أن نستعيده من كتابات آباء الكنيسة. وأنا لا أجد إشكالا في هذا الأمر. أنت ستعتمد على أحد آباء الكنيسة يعيش في القرن العاشر أو التاسع أو الثامن، ما دلالة هذا على أن هذا النص هو النص الأصلي؟ ولاحظ أن بروس ماتزجر مثلا يقول بصراحة في كتبه، وهذا منقول نقلته، يقول إن الأب الوحيد من آباء الكنيسة الذي توافق اقتباساته النص السكندري، والنص السكندري Alexandrian Text Type الذي هو أقرب نص إلى النص الأصلي أو هو عند البعض النص الأصلي، فقط كليمونت السكندري هو الذي يوافق نصه، نوع نصه نوع النص السكندري، وبقية الأباء كثير منهم نصهم يوافق النص الغربي، أو قلة منهم نص القيصري، وعدد منهم النص البيزنطي. إذن بروس ماتزجر يقينا لا يقصد أنه بإمكاننا أن نستعيد النص الموافق للنوع النصي السكندري من كتابات آباء الكنيسة. على كل حال القضية فيها كلام طويل، وإشكالات اقتباسات آباء الكنيسة واسعة جدا، وقد حاولت اختصارها ما أمكن لأنها واسعة جدا. تبدأ من قضية أن النقاد يشكون في نسبة كثير من هذه الاقتباسات إلى آباء الكنيسة، لأن الكتب التي وردت فيها هذه الاقتباسات لا تعود إلى الآباء على الصواب، وتتوسع الشكوك حتى تصل إلى قضية هامة جدا، هل نحن أمام اقتباس أم إحالة، مجرد إحالة عائمة بغير النص الدقيق. النقاشات واسعة جدا، والكتاب فيه حديث عن نوع اقتباسات آباء الكنيسة، أهم آباء الكنيسة، اقتباساتهم ومقارنتها بأفضل المخطوطات القديمة، ومقارنتها في بعض المرات بنص UBS. لماذا؟ لنعرف هل هذا النص حقيقة بهذه الجودة أم لا. وطبعا هذا البحث يعتمد على سلسلة رائعة وقيمة جدا أشرف عليها عدد من كبار النقاد في الغالب في أمريكا، جوردن في، مايكل هولمز، وبارت أمن أشرفوا عليها وأعدها عدد من النقاد تحت إشرافهم. وطبعا الآباء اليونان اقتباساتهم مهمة جدا، فدرست هذه الاقتباسات وسترون كشوفا عجيبة تبين أن النص الأصلي قد ضاع بصورة كبيرة في القرون الأولى، كما هو واضح من اقتباسات الآباء اليونان، أي الذين كانوا يكتبون باللغة اليونانية. القيمة النقدية لهذا الشاهد ضعيفة جدا، حتى إنه لا يستقل بنفسه لإثبات أصالة نص دون الاستعانة بالمخطوطات اليونانية. مشكلة الترجمات مشكلة واسعة جدا، تبدأ من قصور الترجمة ابتداء، كل ترجمة هي قاصرة عن تقديم النص الأصلي الذي وراءها، وتمتد طبعا الإشكالات في قضية تضارب الترجمات، تاريخ الترجمات، إشكاليات منهج الترجمة. قضايا الترجمة قضايا مشكلة جدا، والكتاب يتناول تخصيصا نقد أهم الترجمات القديمة، ترجمة أدية تيسرون لتاتيان، وهي من أقدم الترجمات إن لم تكن أقدمها، والترجمات القبطية والترجمات اللاتينية والترجمات السريانية، عرض هذه الترجمات وعرض الإشكالات التي نواجهها عند الاعتماد على هذه الترجمات لإعداد أفضل نص نقدي باللغة اليونانية. طبعا مع قصور الشواهد لابد أن تكون المناهج كثيرة ومتخالفة ومتشاكسة، وطبعا حتى في المنهج المنتصري وهو المنهج الانتقائي هناك مناهج داخلية متخالفة، وهي تدل على أزمة المنهج وقصور هذه المسالك عن الوصول إلى النص الأصلي. والكتاب يتحدث عن تاريخ النقد النصي من زمن الآباء وزمن التفاؤل خاصة مع عصر النهضة إلى الانحدار وبداية الشك، وإلى أن يصل الأمر في بداية القرن 21 ومع صدور المراجعة الأخيرة لنص نسل أناند، المراجعة 28، حيث وصل كثير من العلماء ومنهم الذين أعدوا نسخة نسل أناند 28 إلى أنه من المحال أن نصل إلى النص الأصلي للعهد الجديد. الفكرة المركزية في الكتاب ببساطة هي أنه في غياب معرفتنا بتاريخ النص، تاريخ انتقال النص، لا يمكننا أن نصل إلى الصورة الأولى لهذا النص، وهي القاعدة التي قررها كثير من النقاد منهم بارت إيرمان، إرنست كولويل وغير ذلك من العلماء، وهي تتفق مع ما قرره علماء الحديث فيما يتعلق بصورة ما باتصال الإسناد. هذه هي الفكرة الأساسية والتي لخصتها في عبارة واضحة في النسخة الإنجليزية، وهي الحديث عن The Obscure Zone أو الفترة المعتمة. الفترة المعتمة في تاريخ هذا النص، الفترة الأولى حتى قرابة 150-170، فترة معتمة تجعلنا نجزم أنه من المجازفة وربما الوقاحة أن نحاول أو يدعي أحد أنه بإمكانه أن يصل إلى النص الأصلي مع وجود هذا الانقطاع الواضح والمعتم. سبب كثرة الاقتباسات في الكتاب هو أنني ما أردت أن أتوسع في الكتاب حتى يكون سفرا ضخما، فحاولت الاختصار ما أمكن، ولذلك وجدت نفسي إما أن أعرض الفكرة بلساني أو أعرضها بلسان النقاد الغربيين الذين تعمقوا في هذه القضايا وذكروا فيها عبارات محكمة واضحة، فاخترت أن يكون طبعا الكلام على لسانهم، فهم كثير منهم نصارى وكلهم نقاد يعني أهل تميز وأهل تمكن، والحجة قائمة وواضحة على لسانهم. وطبعا هذا ربما أيضا سيفيد طلبة الماجستير والدكتوراه والباحثين عندما يريدون تقديم نقول يعني يقيمون بها الحجة على المخالف. طبعا الكتاب يعتمد على أبحاث هامة فيما أعتقد لعدد من كبار النقاد الذين لا بد أن نذكر بالحرف عباراتهم، مثل أبحاث ويليام باترسون، أبحاث قيمة جدا وهامة جدا خاصة في حديثه عن تاريخ النص في كتابات الآباء في القرن الثاني، أبحاث ديفيد باركر أيضا وتاريخ القراءات في القرن الثاني وسيولة النص في القرن الثاني، طبعا أبحاث العلامة ألدن أب في أكثر من مقال علمي كان من الواجب أن تنقل وأن يعني تعرض على القارئ ليعلم الحقيقة كما يكشفها أئمة النقد النصي في الغرب. لا يمكن أن تناقش مثل هذه القضية بأمانة وإنصاف واحترام لعقول القراء دون أن تنقل اعتراضات المخالفين. والكتاب طبعا فيه نقول وتوضيحات لاعتراضات المخالفين من دعاة النصرانية وبيان فساد هذه الاعتراضات. طبعا هناك رد على أشهر ما كتب في هذا الموضوع من جانب النصارى وهو فيليب كومفورت في هذا الكتاب، كتابه The Quest for the Original Text of the New Testament، وهو أهم كتاب كتبه النصارى في دعوة إمكان الوصول إلى النص الأصلي. وهناك أيضا طبعا ردود متكررة على داني والس، طبعا في النص الإنجليزي ردود أكبر يعني على داني والس الذي هو أهم عالم نصراني اليوم في العالم ممن يدافعون عن دعوة إمكانية استعادة النص الأصلي للعهد الجديد. أرجو أن يكون كل الكتاب أو جل الكتاب يقدم مادة جديدة للقارئ العربي. فالكتاب كل مراجع الكتاب أعجمية، كل المراجع، بالإضافة إلى أنني تتبعت الأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع على مدى العقود الأخيرة، وأزعم أنه لم يفتني، أرجو إن شاء الله أن يكون لم يفتني كتاب أو مقال مهم صدر في 20-30 سنة الأخيرة. فتتبعت حتى زمن الكتابة آخر ما كتب من مقالات في هذا الباب، لأن النشاط في المقالات أوسع وأعظم وأكثر حياة يعني. فأرجو أن يكون الكتاب يعني فيه مادة مفيدة وجديدة تنمي معرفة القارئ العربي، سواء كان قارئا نصرانيا أو كان قارئا مسلما. حتى القارئ النصراني أرجو أن يستفيد من الكتاب ليعرف أين وصل النقد النصي في الغرب في هذا الموضوع. أقصد النقد النصي في الغرب، لأن العمل الأساسي للنقد النصي هو في الجامعات الغربية، حتى يعلم الفارق بين ما يسمعه مثلا على لسان عبد المسيح بسيط وما يسمعه على لسان نقاد كبار مثل إلدن أب أو ديفيد باركر. وإن شاء الله أرجو أن تجدوا فائدة إن شاء الله، وأن يتقبل الله منا ومنكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم.